واحد بيسأل عن عبارة مولود غير مخلوق اللي جت في قانون الإيمان. مولود غير مخلوق دي عن الناحية اللاهوتية للسيد المسيح، انه مولود من الآب قبل كل الدهور غير مخلوق، لكن مش على التجسد. الجزء الاولاني بيتكلم عن نواحيه اللاهوتية اللي فيها اله حق من اله حق، نور من نور الى اخره. وبعدين اول ما جاي يتكلم عن ناحية الناسوتية، قال هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد الى اخره. فعبارة مولود غير مخلوق عن الناحية اللاهوتية للسيد المسيح. ومن ناحية ناسوتية، مولود من الروح القدس ومن السيدة العذراء، يعني هو لاهوتيا مولود وناسوتيا مولود. و لو ما كانش مولود ما كناش نقول انه هو ابن الانسان، وما كانش يقدر ينوب عننا في دفع تبن الخطية، لان الخطية صدرت ضد انسان، صدرت من انسان والموت على انسان، ويجب ان اللي يقوم بالفداء يكون ابن للانسان. واحد بيقول أرجو إرشادي عن كيفية التوبة الحقيقية التي بلا رجوع لخطية. أنا ألفت لكم كتاب أزيد من 300 صفحة عن التوبة، يا ريت تقرأ بدل ما أقعد ألخص الكتاب في المحاضرة دي. لكن على أي الحالات لازم يكون عندك رغبة قلبية أكيدة في إنك تتوب. وتاني حاجة، لازم تبتعد عن الأسباب التي تقودك إلى الخطيئة. وتالت حاجة، لازم تسلك في طريق إيجابي يقوي محبة الله في قلبك. التلت حاجات دول، الرغبة الأكيدة في القلب، البعد عن أسباب الخطية، النواحي الإيجابية في تقوية محبة الله في القلب. مع الصلاة أنك تطلب من ربنا أن يعطيك نعمة وقوة، وما تبصش لورا. واحد بيقول لأنني أسكن في وسط البلد حيث لا يوجد هناك أي كنيسة أرثوذكسية، فقد ذهبت إلى كنيسة من كنائس الطوائف، يعني ماذا أفعل لكي أرث الملكوت؟ وانت لما تفقد عقيدتك عن طريق الطوائف يبقى دي الحكاية اللي هتخليك ترث الملكوت، علما بأن لينا كنيسة في وسط البلد. تبقى تيجي البطرخانة ونديك العنوان بتاعها. واحد بيقول هل ممكن لبنت تلميذة في مدرسة راهبات كاثوليكية ان تتناول في قداس المدرسة؟ لا. بيقول عدم التناول يسبب اخراج له، ولو هم غلطانين اللي يخلوا الارثوذكس يروحوا يتناولوا عند الكاثوليك، غلطانين. مفروض انهم يكونوا امناء نحو غير الكاثوليك وما يحرجهمش. واحد بيقول تزوجت فتاة ولكن بعد اسبوع عرفت انها غير كاملة الانوثة، وذهبنا الى الطبيب وعرفنا انها 70% ذكور و30% اناث. 70% ذكر يعني. وحاولت تطبيقها عن طريق المحكمة منذ سنوات ورفضت قضيتي في المحكمة حتى الآن. هو أمثال هذا الموضوع لا يكون قضية طلاق، إنما يكون قضية بطلان زواج. بطلان زواج مش طلاق. ولازم الطبيب الشرعي يكشف عليها ويشوف ايه حالتها، يعني ذكر ولا انثى ولا خنثى، وايه طبيعتها يعني. والطبيب الشرعي التقرير بتاعه هو الذي تأخذ به المحكمة، مش اي طبيب اخر. واحد بيقول انا شاب ارثوذكسي تقابلت مع مجموعة ممن يسمون انفسهم الاخوة. الاخوة البريفرنس يعني البلاميس، اسمهم البلاميس، بس بدل ما يقولوا الاخوة البلاميس ساعات كسفوا من كلمة بلاميس ويقولوا الاخوة بس. وتكلموا معي، هو بيقول في سفر الرؤيا اصحاح 20 عن موضوع الملك الألفي. أرجو من قدستك أن تعرفني ما هو موضوع الملك الألفي. بعض البروتستانت، لأن مش كل البروتستانت إيمان واحد، كثير من البروتستانت يؤمنون بالحكم الألفي، يعني يؤمنوا أن السيد المسيح سيأتي إلى الأرض ويحكم 1000 سنة على الأرض، يحكم 1000 سنة على الأرض وتكون أيام سلام. في الحقيقة الكتاب المقدس ما بيقولش كلام زي كده أبدا. بيقول إن السيد المسيح سيأتي للدينونة، وإحنا بنقول في قانون الإيمان يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. وليس لملكه انقضاء يعني ما فيش 1000 سنة وتنقضى. في مجيء المسيح الثاني هيكون في 4 أمور مع بعض. يعني المجيء الثاني قيامة الأموات، الدينونة العامة، انتهاء هذا العالم وبدء العالم الآخر. وحكيت انه سيأتي للدينونة موجودة كتير خالص في الكتاب المقدس، لعل من أمثلتها ما ورد في متى 16:27، وما ورد في متى 25 من آية 31 لآخر الإصحاح، وما ورد أيضا في سفر الرؤيا 22، في حاجات كثيرة خالصة، وما ورد في متى 13 في شرح مثل القمح والزواج، وما ورد في قانون الإيمان الذي يؤمن به كل المسيحيين. أما حكاية 1000 سنة اللي وردت في رؤيا 20، ده بيقول إن الشيطان يكون في سجنه 1000 سنة، وألف سنة عدد رمزي، يعني الشيطان مش واخد حريته زي زمان. لما الشيطان كان واخد حريته في العهد القديم كان مخلي العالم كله يعبد الأصنام، حتى اليهود اللي كانوا بيعبدوا ربنا لما موسى ابتعد عنهم في الجبل شوية جابوا العجل الذهبي وعبدوه. ده لما يكون الشيطان في قوته، ولما يحل في سجنه في أواخر الأيام، يعني لما يعطى حرية أكثر. قال الكتاب في متى 24: لو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص جسد. وقال: ليضل لو أمكن المختارين أيضا. وقال: من أجل المختارين يقصر تلك الأيام. كمان الناس اللي بيؤمنوا بأن المسيح يأتي ليملك على الأرض، يبقى كأن المسيح له ثلاثة مجيئات. المجيء الأول مولود من العذراء للفداء، والمجيء الثاني ليحكم 1000 سنة، والمجيء الثالث للدينونة. وهذا ما لم يقل به أحد ولا يؤمن به أحد. كمان مش معقول ان السيد المسيح يجي يملك على الارض وهو قال مملكتي ليست من هذا العالم، ورفض الملك الارض. ومش معقول ان السيد المسيح يملك 1000 سنة هدوء وسلام، وبعد كده يحل الشيطان من سجنه ويخرب الدنيا تاني. يبقى امال جاي المسيح يعمل ايه؟ ينشر سلام وينتهي هذا السلام بمأساة. يبقى استفدنا منه ايه؟ نصيحتي ليك تبعد عن البلاميس، وإلا كل شوية تانية يدخلوا في فكرك حاجة من عقيدتهم يبلبلوا أفكار. يبلبلوا ايه؟ أفكار. ودليل البلبلة انك هو ابتديت تبعت اسئلة، يعني شغلوا شوية، فابعد عنهم احسن. ولما ترد عليهم قل لهم ايات كثيرة بتقول ان يأتي للدينونة. فايه رأيكم؟ هيجي 3 مرات ويجي يملك، وبعد ما يملك يجي الشيطان يخربها له تاني؟ ايه الحكاية؟ واحد بيقول: انا في حيرة من امري، حيث ان اهتمامي الاكبر كان بالرهبنة لغاية سن 27، ولكن بعد ترددي فضلت الزواج، خاصة انني بدأت اعجب بفتاة بنت ربنا مواظبة على الكنيسة وملتزمة، ولكنها صغيرة في السن، واضطررت ان اعرض عليها الامر بجرأة على انها لا تقول لاحد حتى اتقدم ليها، ووافقت. اخوفي من فارق السن يجعلني افكر مرة اخرى في الرهبانة. لا يا حبيبي، ما دام انحرفت وقلت اتجوز ما نقبلكش في الرهبانة ابدا، انت ما تنفعش فيه. طب افرض انك انت دخلت في الرهبانة وجت بنت تزور الدير ودخلت في دماغك، تعمل ايه بقى؟ ما انت مش ثابت. حكاية الرهبانة دي ما تفكرش فيها. وبعدين بيقول: فهل كلامي معها يعتبر وعد يجب الالتزام به؟ وهل فارق 16 سنة كبير بيني وبينها؟ وهل مصارحتي لها خطأ؟ علما باني اعترفت بهذا ولكن بشكل غير تفصيلي، واب اعتراف الجليل افادني بما معناه اني لم اخطئ، ويجب هي ان تكون موافقة. انت لما تقول لبنت وهي توافق، افرض اهلها ما وافقوش، يبقى تخليها تتعلق بيك، وبعدين اهلها يقولوا لها لا وتتعب فكرها، وبعدين تقول لها اتجوزك بس ما تقوليش لحد. يعني ايه؟ هتعلمها الخداع وانها تخبي على اهلها؟ انت بتفسد افكارها. وقلت لها فرق بينك وبينها 16 سنة. الله، استنى يا ابني، ده انت بتقول لغاية سن 27، فرق 16 يعني هي عمرها 11. ولا غيرت فكرك لما بقى سنك 27 وبعدين ابتديت تكلمها بعد كده؟ اذا اردت انك انت تتجوز تكلم اهل البنت مش تكلم البنت. انا ما اعرفش سنك كم دلوقتي، لكن رهبنة دي ما تفكرش فيها، الله يعوض عليك في الموضوع. واحد بيقول عن الآية اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، بيقول فهل إن لم نسهر ونصلي ندخل في تجارب؟ وهل يكفي باكر وغروب ونوم حسب أب الاعتراف لعدم الدخول في التجارب؟ اسهروا يعني السهر الروحي مش السهر الجسدي بالنسبة لك انت يعني، لأنه ممكن تجي لك التجارب بالنهار وانت صاح، هو بس يعني ان مسرتش تجي لك تجارب بالليل، ده ممكن تجي لك التجارب وانت أثناء النهار وصاحي واخد بالك من نفسك كويس قوي. اسهروا يعني السهر الروحي، خلي بالكم من نفسكم. علشان كده بيقول لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. نياما يعني مش واخدين بالكم من نفسكم، واحد مش دريان بروحه، دي حكاية نياما. فانت صلي على قد ما تقدر وخلي ربنا امامك في فكرك، وقدس فراشك بالصلاة قبل ان تنام، وما تاخدهاش من المعنى الجسدي فقط. واحد بيقول الحمد لله على السلامة من جوهانسبرج وافريقيا، نرجو ان تحدثنا عن افريقيا في هذه الزيارة، وهل هناك فرص عمل للشباب؟ دي فكرتني ب سنة 78 على ما أظن، لما كنت في رحلة لكينيا وزائير، وبعدين خدوني نزور بلاد الكونغو، وساعتها ما كانش فيه علاقات سياسية بيننا وبينهم، كان مجرد قائم بأعمال هناك. وبعدين أول ما دخلت قابلوني بتوع التلفزيون والراديو، أول ما رسيت السفينة على البحر وخدوا حديث معي، فقالوا لي ايه اول بلد افريقية شفتها؟ قلت لهم مصر طبعا. قالوا لي we mean black africa، يعني هم يقصدوا بافريكا دي لازم البلاك. قلت لهم يا جماعة احنا هنقسم افريقيا الى بلاك وهوايت؟ يعني نحن لا نؤمن الا بافريقيا واحدة. فانبسطوا، لكن هم هناك كتير منهم يعتبروا كلمة افريقي يعني يكون من السود. احنا نشكر ربنا دلوقتي ان رئيس منظمة افريقيا هو حاكم مصر، يبقى مصر كأنها مش بس افريقية، دي رئيسة المنظمة، وللمرة الثانية الرئيس مبارك بيرقص دول أفريقيا. لكن كثير منهم بيعتبروا أن أفريقيا دي يعني البلاد. أنا زرت جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وكينيا، نيروبي عاصمة كينيا، وهراري عاصمة زيمبابوي، ولوزاكا عاصمة زامبيا. طبعا البلاد بترتقي شيئا فشيئا يعني. جوهانسبرغ مصيرها يمكن يتحدد في اواخر ابريل، لان هيعملوا انتخابات ويتقدم السود والبيض للانتخابات، فلو حصل السود على الأغلبية هم اللي هيرأسوا البرلمان وهم اللي يمسكوا الحكم. ومانديلا له شهرة كبيرة هناك وإنسان محترم وقوي، بس السود مش كلهم متحدين. على أي الحالات بلاد جوهانسبرغ بلاد جميلة جدا، كأنها قطعة من أوروبا أو أمريكا، والبلاد دي تلاقي المساحة الخضراء فيها واسعة جدا، يعني تلاقي عدد البيوت قليل بالنسبة للخضرة الجميلة اللي يمكن تكون 9 أعشار البلد خضرة، إلا الداون تاون يعني وسط البلد يسموه الداون تاون، بيكون فيها عمارات كبيرة وحاجات زي كده، لكن البلاد خضراء وجميلة ولطيفة. وأولادنا السود هناك بيض القلوب وبيض الضمائر وناس محبوبين، قابلوني في المطارات بالرأس والزمر والطبل ومش ممكن أبدا يستغنوا على الحاجات، حتى في وسط الكنيسة ناس ما يعرفوش يشتغلوا يرتلوا من غير ما يرقصوا، ما يعرفوش يرتلوا من غير ما يطبلوا، وغناهم جميل وأصواتهم حلوة، بس هو تعملوا كده، لو عملتوا كده مش هتنفعوا، هم بطبيعتهم كده، فلما كل واحد بيمشي بطبيعته بيبقى كويس. أما عن حكاية فرص للعمل فدي انا معرفهاش، لكن اذا اردت انك تروح تاخد فيزا زيارة كده وتجرب، ان لقيت لك شغلانة كويسة قعد، ما لقيتش ترجع، كل حاجة بالطبيعة. لينا كنائس كثيرة في افريقيا، لكن نحتاج الى خدام اكتر، فان كنت بتاع ربنا وتنفع شماس او قسيس ممكن تروح وتشتغل اذا وافقوا عليك يعني. واحد بيقول هل يجوز بعد بطلان الزواج ان الواحد يتجوز ارثوذكسي، وما شروط بطلان الزواج؟ طبعا اذا كان بطلان زواج طبقا للعقيدة الارثوذكسية ممكن يتجوز كأن الزواج الاول لم يكن. اسباب بطلان الزواج كتبتها في كتب سنوات مع أسئلة الناس، تقدر ترجع لها. واحد بيقول السيد المسيح قال ساعة الصلب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، فهل هذا معناه ان خطية الصلب قد غفرت؟ كل خطية تغفر بالتوبة والايمان، فاذا كان الذين صلبوه اعترفوا بانهم اخطأوا وتابوا وامنوا يبقى تغفر خطيته، لكن اذا ما تابوش تبقى الخطية لسه عليهم لغاية النهاردة. وطبعا اذا تابوا وامنوا مش هيفضلوا يهود. سؤال: هل العقوبة الارضية تفضل طول حياة الانسان ولا اثناء فترة الخطية؟ جايز كده وجايز كده. يعني مثال لكده، موسى اخذ عقوبة انه لا يدخل ارض الموعد لغاية لما مات ما دخلهاش. الشعب الاسرائيلي المتمرد في البرية، ربنا قال لهم كل هذا الجيل المتمرد مش هيخش الارض، وفعلا ما دخلوش غير يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة. ففي خطية تكون عقوبتها طول الحياة، وفي خطية لوقتها وبس العقوبة بتاعتها، يعني مش كله، حسب نوع الخطية وحسب حكم الله. واحد بيقول: ما شريعة السيد المسيح في الطلاق؟ شريعته ان لا طلاق الا لعلة الزنا، موجودة في العزة على الجبل في متى 5:32، وفي لقائه مع الكتبة والفريسيين في متى 19:19، وفي لوقا 10:11، وفي مرقس 10:11، وفي لوقا 16:18. واحد بيقول: ما رأي الكنيسة في الكاهن الذي يشتم خارج الكنيسة ويقول ألفاظ لا تناسب الكهنة؟ اللي يشتم ويقول ألفاظ غير لائقة سواء داخل الكنيسة أو خارج الكنيسة يبقى مش بتاع ربنا. والكتاب بيقول: لا شتامون يرثون ملكوت الله، موجودة في كورنثوس الأولى إصحاح 6، لا شتامون يرثون ملكوت الله. هو بس بعض الكهنة بيفتكروا ان سلطة الكهنوت انه يوبخ وينتهر، وان في التوبيخ ممكن يشتم. طبعا لا، ممكن ان يوبخ بدون ما يشتم. واحدة بتقول: انا ام قبطية ارثوذكسية، عندي بنت ارثوذكسية ايضا ولكنها دخلت كلية اللاهوت الرسولية، فهل هذا خطأ وحرام؟ طبعا، يعني هتطلعها بروتستانتية ولا ايه وتغير مذهبها؟ كمان دخلت كلية اللاهوت تعمل ايه؟ هتبقى ايه، قسيسة ولا ايه؟ تعقلي بنتك وترجعيها وتخلي احد الاباء يقعد معاها يعقلها. سؤال الإجابة عليه البقية في حياتكم وربنا يصبركم. حكاية امرأة الزنا في سفر هوشع النبي ناحية رمزية بحتة، ناحية رمزية، رمز للشعب الخاطئ. برضو واحد في أسئلة كثيرة موجودة في الكتب بتاعتنا، يا ريت تقروها. تقريبا خلاص. واحد بيقول سؤال: أنا شاب تعرفت على الأخ، يقولوا حاليا لا أستطيع الدخول إلى الكنيسة. لا، ممكن لو تركت ما أنت فيه تقدر تخش. نكتفي بكده. دي اللي أجيب عليها. باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين. عايز أقول لكم إنه لا توجد خطية تكون عاقرا، وإنما كل خطية لها أولاد، ولا توجد فضيلة عاقر، وإنما أيضا كل فضيلة لها أولاد. فلذلك الإنسان لما يمشي في طريق الخطية لازم يخاف على نفسه، لأن الخطية اللي هيقع فيها لها أولاد كتار، والخطية لا تستريح حتى تكمل. الفكر مثلا يلد فكرا ويلد أفكارا كثيرة، فما تقدرش تقول إنك وقعت بس في خطية فكر، تقول وقعت في خطايا فكر عديدة. الفكر يجيب فكر، الحواس تلد فكرا، والفكر يلد فكرا آخر، وجايز الفكر يلد شهوة، والشهوة تلد انفعالا، والانفعال يلد عملا، والعمل يلد تعود، والتعود جايز يتحول إلى طبع. الخطية هي أم ولود كثيرة الأولاد بطبيعتها. الشهوة مثلا إذا دخلت في الإنسان ممكن إنها تلد أنواعا كثيرة، إما تلد شهوة جسد، أو شهوة طعام، أو شهوة مال أو قنية، أو شهوة مناصب، ممكن شهوة الجسد تلد خطية زنا، وممكن خطية الزنا تلد ثمرة بنين، وممكن دي تلد خطية إجهاض مع خطية كذب مع تغيير. خطايا متتابعة ورا بعضيها ما تقدرش تعرف توصل لفين. اللي يخش مثلا في شهوة المال او القنية، ما اسهل انه يقع في خطية الحسد او خطية الغيرة او خطية السرقة او خطية النصب والاحتيال، ما كلها خطايا ورا بعض. ما تفتكرش شهوة المال بتقف عند الحد، ده شهوة المال بالنسبة ليهوذا ولدت خطية خيانة، خيانة لمعلمه وسيده، وانتهت إلى الصلب. فالواحد لازم ياخد باله من الأول، لأن الخطية دي لا تقف عند حد، وخصوصا إذا تزاوجت مع خطية أخرى، هما الاثنين يولدوا خطايا عديدة لا تحصى. خدوا مثلا خطية الكبرياء، قد ايه بتولد؟ خطية الكبرياء تلد حب العظمة، والإنسان إذا دخل في الكبرياء يصل أيضا إلى خطية العناد، لازم ينفذ اللي في مخه ويعاند وما يقبلش الرأي الآخر مهما كان. كبرياءه يشعره أن هو اللي صح وغيره غلط. اللي يدخل في خطية الكبرياء تلد عنده خطية أخرى هي عدم الاحتمال، لأن المتضع ممكن أن يحتمل لكن المتكبر ما يقدرش يحتمل، فيقع في خطية ثانية هي عدم الاحتمال. وجايز خطية عدم الاحتمال تلد عنده خطية الغضب والنرفزة، ما يطيقش أي كلمة فيغضب ويتنرفز، تقول له الغضب ده منين؟ مولود من الكبرياء. خطية الكبرياء عند البعض ممكن أن تلد خطية أخرى هي محبة المديح ومحبة الكرامة، عايز الناس يقولوا فيه كلام كويس وإلا يزعل. وخطية محبة المديح تلد أيضا خطية أخرى هي خطية الحديث عن النفس، أنا عملت وأنا سويت وأنا وأنا وأنا، خطية أخرى جاية من الكبرياء. وخطية الكبرياء ومحبة المديح ممكن تخلي الإنسان يقع في خطية أخرى وهي عمل الخير أمام الناس لكي يمدحوه، وهكذا يصل إلى خطية أخرى هي خطية الرياء. وخطية المجد الباطل، والإنسان اللي يقع في خطية الكبرياء ممكن يقع أيضا في تبرير الذات، في تبرير الذات، أنه يبرر نفسه، أنه يبرر نفسه ويوري أنه هو بلا خطية، يبرر نفسه. ولكي يبرر نفسه، تبرير النفس ده بيلد خطية أخرى. إيه هي؟ فلسفة الخطية، يعني يحاول يعطي الخطية اسما غير اسمها ويوجد لها تعليلا ويخليها فضيلة ممكن. ولذلك إنسان كتير ساعات يقع في خطية كبرياء ويلاقي نفسه انه ممسوك فيها، فيحاول يوري ان الغلطة دي فضيلة، انها حاجة صح، يفلسف، يجيب لها ايات، يجيب لها اقوال اباء، يجيب لها اي حاجة خطية الكبرياء أيضا ممكن أن تلد خطية أخرى، وهي التعالي على الآخرين. التعالي على الآخرين أو احتقار الآخرين أو عمل مقارنة بينه وبين غيره. خطية الكبرياء أيضا ممكن لو دخلت في المعرفة، ارتبطت بالمعرفة، تبقى بقى في كبرياء خاصة بالمعرفة، بحيث ان الانسان يرى ان رأيه صح مهما كان، وجايز يقع في الهرطقة. لانه لا يقبل انه يتنازل عن رأيه، ولا يقبل انه يغير فكره، لان كبرياءه تمنعه، فيتمسك بالخطأ ويدعو اليه الاخرين وتتحول الى هرطقة. يعني لو كان اريوس عنده تواضع ما كانش تحول الى هرطوقي، كان تنازل وانتهى الموضوع. وهكذا مسطور وأطاخي والكل. فالخطية بتلد أولادا كثيرين، ولا تقتصر على أنها نقطة البدء وخلصت على كده، لا. زي ما قلت لكم، لا توجد خطية عاقر، الخطية لها أولاد كتار. فأنت خلي بالك من نفسك وشوف ايه تطور الخطية عندك، وهل الخطية دي بتخلف عيال ولا ما بتخلفش، وبتغير شخصيتك كلها ولا لا. هو خطية الكبرياء اللي كانت عند الشيطان كانت مجرد خطية كبرياء، زي ما ورد في أشعياء 14-13-14. ده الكبرياء بتاع الشيطان دخله في عناد مع الله نفسه، وفي حرب مع الله نفسه، وإن عايز يكون له مملكة تنافس ممالك الله، وإن يضيع إيمان الناس بالله لكي ينضموا إليه ويصبحوا جنده. ولما وقع في الكبرياء نزل معاه مجموعات تانية من القوات الملائكية، صاروا جنود الشيطان وملائكته، فبرضو من ضمن نتائج خطية الكبرياء ان الانسان يحاول ان يكون له مجموعة تسير في ركبه وتخضع لرأيه ويصير القائد لهؤلاء، زي الشيطان بالضبط. خدوا مثلا خطية الغضب، هل هي مجرد خطية غضب وانتهت على كده، ولا الانسان لما بيغضب خطية الغضب بتلد في حياته بنين عديدين؟ خطية الغضب ممكن تجيب خطية النرفزة إذا اصطدمت بالأعصاب، خطية الغضب ممكن تجيب خطية الانتقام، تلد الغضب يلد الانتقام، الدفاع عن النفس، الدفاع عن الكرامة، الدفاع عن الشخصية، لأن خطية الغضب اندمجت بخطية الذات. ممكن ان خطية الغضب تلد خطية التشهير، يشحر بغيره في حالة غضبه، فلان ده جنسه ونعته وجنسه ونعته. أو خطية التهديد، الإنسان في غضبه بيهدد غيره، التهديد ده جه منين؟ والدته خطية الغضب. السب واللعن خطايا مولودة من خطية الغضب، ربما يصل إلى الضرب وإلى القتل. خطايا مولودة من الغضب. عشان كده يعقوب أب الآباء قال عن ابنيه لا وشمعون: الملعون غضبهما فإنه شديد، قتلوا إنسانا وعقبوا ثورا. لأن الإنسان في الغضب بيحاول ان هو يصير عدوانيا. خطية العدوانية، العدوان على الآخرين، نتيجة ايضا من نتائج الغضب. تحطيم الغير نتيجة من نتائج الغضب. واحد يغضب يقول فلان ده انا هعمل فيه واسوي فيه ومش هخلي له ارض يقدر يمشي عليه. ما لا تعمل له ايه؟ هيخفزه تحت الارض. ازاي؟ تحطيم الاخرين. انسان في خطية الغضب جايز يصل الى الخيانة. اذا غضب على حد من رؤسائه من ابائه يخونهم. الخيانة دي جاية منين؟ من خطية الغضب. إذا تزوج الغضب من الكبرياء أي بنين سوف يلدان من تزاوكم؟ إنسان شعر بكبرياءه وبالعظمة بتاعته ويغضب لا يتحول إلى وحش. يلدان أولادا من نفس الثمر، من نفس الجنس. يقول شجرا بذره فيه كجنس. لكن واحد كده يروح لابونا ويقول له: يا ابونا أنا غضبت، بس كده يا حبيبي شوية غضب كده، والغضب ده ما ولدش حاجة. لم يلد عثرة للآخرين لما يشوفوك وانت واحد من ولاد الكنيسة بشكلك الغضوب، ملامحك الصعبة التي لا تطاق، والألفاظ الشريرة والألفاظ القاسية والتجريح. الإنسان ده بساعة الغضب، الغضب بيلد خطايا عديدة من الصعب ان احنا نحصيها، خطايا لسان وخطايا قلب وخطايا فكر وخطايا عمل وخطايا جسد. شوفوا الغضب ده يوصل لحد فين. ده داود لما غضب على نابال الكرملي قال: لا أبقي له حتى الصباح بائلا بحار. ما خلولوش حاجة بقى. بصينا لقينا الراجل ده بتاع الصلاة والتأمل، الغضب حوله إلى شخص آخر. الرغبة في الانتقام، في التحطيم، في إتيان الدماء. ما يجيش واحد يقول أنا غضبت. طب لما غضبت الغضب ولد فيك ايه؟ قولهم كل العيال، قولهم البكر والتاني والتالت لحد اخر واحد، لحد اخر العنقود. لا ابدا، ده جايز ما يكونش اخر العنقود، يبقى لسه فيه حبات تانية عجيب جدا هذا الميلاد اللي يكون من الخطية. لو امتزج الغضب بالكبرياء بالذات بالقسوة، ما هو الغضب ايضا جايز يلد خطية القسوة، لان الانسان بيبان طبعه ساعة غضب. لما يكون الانسان ماسك نفسه، يعني عنده نوع من السيلف كنترول، واخد باله من نفسه، مش باين اللي جواه. لكن في ساعة الغضب، الغضب بيكشف الذات ويوري ايه جواه، بيكشف الذات. عشان كده بتبقى الذات عثرة للآخرين في حالة الغضب. خطايا بتولد. انتم متضايقين بس من البشر اللي بيولدوا كتير؟ للخطايا بتولد اكتر واكتر واكتر. جايب البشر يعني لما بيولدوا كتير بيتعد اولادهم على الاصابع، لكن الخطايا لما تولد ما يتعدش اولادها على الاصابع. خدوا مثلا اللسان وعدم ضبط اللسان. عدم ضبط اللسان ده بيولد قد ايه؟ يعني بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. طب تدان على ايه؟ على الاولاد الكتار الذين تلدهم شفتاك. اللسان لما يغلط ويتدنس يولد خطية الكذب وخطية الشتيمة وخطية اللعن وخطية الإدانة وخطية التحقير وخطية التشهير، ويلد أيضا الاستهزاء بالآخرين، ويلد أيضا التهكم على الآخرين. يعني خدتم مجال التريقة، ويلد مسك السيرة. بيولد خطية بيولدها اللسان. وبعدين مسك السيرة دي إذا صبها اللسان في آذان الآخرين يعكر أفكار الآخرين ويعكر قلوب الآخرين ويعكر مشاعر الآخرين، وكل هذه العثرات من خطايا اللسان. ده معلمنا يعقوب بيقول ده نار. شوفوا قد ايه بتحرق. بيقول سم مميت. اللسان يلد خطية الغيبة وخطية النميمة. الغيبة يعني يتكلم على الناس في غيبتهم، والنميمة يعني يمسك سيرتهم. ده ممكن اللسان يلد ايضا خطية الدسيسة، يدس يوقع بين اتنين وبعض او بين ناس وبعضهم، دسيسة. تلاقي اللسان ده نتائجه لا يعبر عنها. زي ما بيقول الشاعر: ويا لرب خداع من الناس تلاقيه يعيب السم في الأفعى وكل السم في فيه. يعني ينتقد السم اللي موجود في الأفعى والسم كله في فمه. الكتاب قال كلماتهم نبال زي السهام اللي بتخرج، وقال فمهم قبر مفتوح، شوفوا بتطلع منه ايه. اللسان ممكن ايضا يولد خطية شهادة الزور، وممكن يولد خطية اخرى هي افشاء الاسرار. يعني واحد دخل الغضب في قلبه وبعدين طلع من قلبه على لسانه، وبعدين عايز ينتقل يفشي اسرارا لا يعرف احد. حاجة بيولدها اللسان ايضا، او ينشر الشائعات، خطية لسان بيولدها اللسان. واحد عايز يخرب حاجة يقول لك اسمع انا عارف السكة. ايه السكة؟ يطلق شائعة كده بكده زي بعض وتوصل للودان، وبعدين تستلمها ألسنة أخرى تزود 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 لغاية لما الشائعة تبدو في نظر الناس حقيقة وخطيرة. منين؟ اللسان بيولد. ليه بيولد؟ لأن اللسان بيتزوج نفسية مريضة. اللسان بيتزوج ايه؟ نفسية المريضة، ويخلف منها كل هذه الخطايا. اللسان ممكن ان يلد ايضا خطية التهديد، ان ما حصل شيء هعمل هسوي. ايه ده؟ خطايا ماشية ورا بعضيها. او التعيير او القسوة او الكلام الموجع. تلاقي انسان لسانه يلد كلمة موجعة ممكن تمرض واحد، ممكن تجيب له ضغط تجيب له سكر. يبقى اللسان بيلد من عنده كلام موجع وبيولد للآخرين امراضا. او اللسان ممكن ان يلد كلام الهذر وكلام المجون ونكت وحشة او كلام جنسي او اي حاجة. او ممكن اللسان يلد الاغراء بالكلام. ما في واحد له كلام معسول يغري به الاخرين لغاية لما يوقعهم في مشاكل. كل دي حاجات يلدها اللسان. ده اللسان ايضا ممكن ان يلد خطية التجديف. التجديف زي الوجوديين دول اللي بيتريقوا على ربنا نفسه، يقولوا خلي ربنا في السماء ويسيب لنا الارض، يجدفوا عليه. ممكن اللسان يلد خطية الشكوك، ينشر شكوكا في ميادين متعددة جدا. في ناس وظيفتهم كده يشككوا الآخرين، يشككوهم في الناس ويشككوهم في المعلومات، حتى يشككوهم في الدين ويشككهم في أنفسهم. خطية الشك ما جاي من اللسان برضو. ممكن ان اللسان يلد خطية اخرى وهي الخرافات، ينشر خرافات جاية من اللسان. ممكن اللسان في صغر النفس يلد خطية التملق وخطية النفاق وخطية الرياء، ممكن اللسان يلد خطية التذمر، لا إنسان باستمرار متذمر من كل حاجة، يقول لك ده غلط وده غلط وده غلط ودول بيعملوا ودول بيعملوا، ولسانه كده زي قنبلة بتتفجر وبتطلع حاجات تصيب من تصيب، تصيب أذن، تصيب قلب، تصيب فكر. ده ممكن اللسان يلد العدوى. يعني ايه العدوى؟ يعني واحد لسانه عيان مريض يتكلم مع ناس يخلي ألسنتهم مرضى زيه، فتنتقل عدوى الأخطاء منه إلى الآخرين، والكلمة تخرج من فمه ليس فقط إلى آذان الناس وإنما إلى أفواههم أيضا، وتلاقي ده واحد بيردد الكلام بيردد. إيه الحكاية؟ خطايا من اللسان بتتولد وتولد غير لغاية الحكاية ما تنتهيش. أو لسان يلد خطايا الشكوى، باستمرار يشكو وينقل الشكوى إلى غيره. أو مثلا تلاقي من خطايا اللسان العتاب القاسي، في واحد يعاتبك أم يكسبك، وفي واحد له عتاب قاسي يمرر نفسك. ليه؟ لسان. اللسان اللي ما بيوزنش نتائج أفعاله أو ما بيوزنش إيه اللي يحصل أو يولد منه، زي اللسان يلد خصومات، يقول لك كلمة يسبب بها خصومة. ده ممكن لسان يقول كلمة يسبب طلاق بين زوجين، بيولد. علشان كده يقول لك كثرة الكلام لا تخلو من معصية. الكلام الكثير ما نعرفش ايه المعاصي اللي بتيجي نتيجته. الذات دي ما تنتهيش. لما نتكلم على خطية الذات وماذا يمكن أن تلده لا يكفينا الوقت أبدا. خطية الخصام وماذا يمكن أن تلده أشياء كثيرة جدا جدا، زي إنسان يخاصم فيتغير قلبه، وإنسان يخاصم فيخون، وإنسان يخاصم فيؤلب الدنيا على من يخاصمه، أو يتحول من وضع إلى وضع عكسي تماما. لذلك ينبغي على الإنسان إنه يحترس من أول الطريق، يحترس من أول الطريق، وأول ما يلاقي أن الخطية ابتدت تخصب وتلد بنينا وبنات يقول بس خلي بالك ما نكترش عن كده. خطية العنف مثلا، أي أبناء تلد من بغضة إلى إيذاء إلى حروب إلى إهانة، حاجات ما تنتهيش. في نفس الوقت الذي نقول فيه إن الخطايا ليست عواقر وإنما تلد بنين وبنات، نقول أيضا إن الفضائل ليست عواقر، الفضائل أيضا تلد بنين وبنات. فلما الواحد يبتدي في فضيلة يلاقي فضائل أخرى قد ولدت منها، سواء كان يشعر أو لا يشعر. فمثلا فضيلة التوبة، فضيلة التوبة تلد الاتضاع وانسحاق القلب، وتلد أيضا فضيلة الدموع، وتلد الشعور بعدم الاستحقاق. وتلد محبة الله الذي غفر والذي قاد إلى التوبة. وتلد الرغبة في تعويض الأيام التي أكلها الجراد. وتلد البعد عن مجالس المستهزئين وعن طريق الخطاة. وتلد الحرص والتدقيق والجدية، كل دول بتلتهم التوبة. لذلك قال أحد الآباء: إنني عجبت بالأكثر من الذين أخطأوا وتابوا أكثر من الذين لم يقعوا في خطية. حتى هذه التوبة وترك الخطية بتلد خبرة روحية في الطريق الروحي. خذوا مثلا فضيلة الإيمان، وأية فضائل تلد. فضيلة الإيمان تلد الثقة بالله، ثقة لا يعبر عنها، وتعطي أيضا فضيلة الرجاء. فالإنسان اللي عنده إيمان بيكون عنده رجاء فالله. وفضيلة الإيمان تلد عدم الخوف، فالذي يؤمن بالله وبستره ومعونته لا يمكن أن يخاف. يقول: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. فضيلة الإيمان تعطي قوة في القلب، قوة من فوق، وتبعد الإنسان عن الشك، وتعطي صلابة في الشخصية مثل صلابة أثناسيوس في إيمانه. قالوا له: العالم كله ضدك يا أثناسيوس. وقال: وأنا أيضا ضد العالم. صلابة، قوة. فضيلة الإيمان ممكن أن تلد جميع الفضائل الأخرى، نسميها ثمر الإيمان. لدرجة ان الحياة الروحية ممكن ان يسموها حياة الايمان، لان الايمان يلد في الانسان كل شيء خير. خذوا فضيلة الاتضاع، اية اولاد تلدهم فضيلة الاتضاع. الوداعة، عدم محبة النصيب الأكبر، عدم محبة الذات عدم محبة المتكئ الأول. فضيلة الاتضاع تلت فضيلة الاعتراف بالخطية وتلت فضيلة الانسحاب. فضيلة الاتضاع ممكن أن تلت فضيلة الشكر، إن الواحد يشكر على كل ما أتى عليه حتى في العقوبة، يقول له أشكرك يا رب إنك بتعقدني على الأرض بدل ما تعقدني في السماء. كلها فضائل إذا بدأ الواحد في أولها تتطور معه إلى أن تعطيه الباقي. زي واحد مرة بيسألني بيقول لي وأنا ماشي في حياة التوبة بأي الفضائل أبدأ؟ قلت له ابدأ بأيه، أي فضيلة هتبدأ بيها هتوصلك للباقي كله، لأن دايما الفضيلة تلت فضائل أخرى عديدة جدا. زي مثلا فضيلة المحبة، لفضيلة المحبة ممكن أن تلت كل الفضائل. شوفوا المحبة لله تولد فيك كم من الفضائل، شوف محبة الناس تولد فيك كم من الفضائل. الخدمة ممكن أن تكون مولودة من المحبة، العطف على الآخرين، الحنو، الإشفاق على المساكين، المغفرة للآخرين، لأنك لو تحب الناس تغفر لهم. إحنا لازم نبدأ بالحياة مع ربنا ونشوف الفضيلة دي هتودينا لحد فين. وما دام بدأت الطريق في الفضيلة ربنا يكمل معاك. اتفضل وصلي.